أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بقي هنا شيء لا بأس بالتنبيه عليه. ذكرنا أن في المقام ليس هنا عموم أو إطلاق، بل خطاب واحد موجه إلى كل مكلف بالنسبة إلى أمواله التي بلغت حد النصاب. خطاب واحد ومتكفل لتكليف واحد، كالخطاب بالصلاة وكالخطاب بالصوم والحج وما شاكل ذلك، ولا عموم في هذا الخطاب، فالخطاب بنحو القضية الحقيقية والإطلاق ناشئ من سكوت المولى في مقام البيان. فإذا قال المولى الصدقة إنما هي على الصائمة الراعية وسكت بعد ذلك، فالإطلاق ناشئ من سكوت المولى في مقام البيان، وأن وجوب الزكاة لم يكن مقيدا بشيء آخر، ولم يكن هناك مانع عن وجوب آخر. لو كان هناك مانع لبين، لأن المولى كان في مقام البيان. وعلى هذا فقد ورد في دليل آخر ليس على العوامل شيء، فإذا العامل مستثنى من الصائمة الراعية. الصائمة إذا كانت عاملا فلا زكاة فيها، وأما إذا شككنا في أن الصائم، شككنا في العمل، فإن كان الشبهة موضوعية فالمرجع والأصل العملية، ولا يجوز التمسك بالإطلاق. وأما إذا كانت الشبهة مفهومية بأن يكون مفهوم العامل مرددا بين السعة والزيغ، نأخذ بالمقدار المتيقن ونقيد إطلاق الدليل الذي يدل على وجوب الزكاة على الصائمة الراعية. نقيد وجوب الزكاة بغيره، بغير هذا المتيقن. وأما في الزائد نتمسك بإطلاق هذا الدليل الناشئ من سكوت المولى في مقام البيان. ولكن يمكن المناقشة في هذا الإطلاق أيضا، فإن جملة أنه ليس على العامل شيء قد ورد مقترنا بالجملة التي تدل على أن الصدقة إنما هي على الصائمة الراعية. وفي صحيحة الفضلاء وليس على العوامل شيء فإنما ذلك على الصائمة الراعية. وأيضا في صحيحة الفضلاء الأخرى ولا على العوامل شيء إنما الصدقة على الصائمة الراعية. فسياق هذه الروايات وسياق هذه الروايات ووحدة السياق بين قوله ليس على العوامل شيء إنما الصدقة على الصائمة الراعية فسياقها فوحدة السياق بينهما مانعة عن ظهور الجملة الثانية في الإطلاق فلا ينعقد لها الظهور في الإطلاق الإطلاق الناشئ من السكوت في مقام البيان فإن الجملة الأولى بيان ليس على العوامل شيء إنما الصدقة على الصائمة الراعية فوحدة السياق بينهما قرينة مانعة عن انعقاد ظهورها في الإطلاق وعندئذ فلا إطلاق للجملة الثانية أي الإطلاق الناشئ من السكوت في مقام البيان هذا الإطلاق أيضا غير موجود فإذا إذا شككنا في أن هذا البقر عامل أو ليس بعامل أو أن هذا الإبل عامل أو ليس بعامل سواء كان الشك من جهة الشبهة الموضوعية أو الشبهة المفهومية فعلى كلا التقديرين المرجع هو الأصول العملية كإزالة البراءة أو الاستصحاب وفي المقام المرجع إزالة البراءة عن وجوب الزكاة أو استصحاب عدم وجوبها فإذا وحدة السياق بين الجملتين مانعة عن انعقاد ظهور الجملة الثانية في الإطلاق الناشئ من سكوت المولى في مقام البيان فإن الجملة الأولى قرينة على أن المولى بين ولم يسكت ثم بعد ذلك ذكر الماتن قدس الله نفسه الشرط الرابع مزي الحول ويعتبر في وجوب الزكاة على الأغنام الثلاثة على الأنعام الثلاثة وجوب الزكاة مزي الحول عليها وتدل على ذلك جملة من الروايات منها صحيحة الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهم السلام قال ليس على العوامل من الإبل والبقر شيء إلى أن قال وكلما لم يحل عليها الحول عند ربه فلا شيء عليه فيه فإن حال عليها الحول وجب عليه فإن هذه الصحيحة واضحة الدلالة على أن وجوب الزكاة مشروط بمزي الحول فإذا مضى عليه الحول وجب عليه الزكاة وطالما لم يحل عليه الحول فلا يجب عليه الزكاة ومنها صحيحة عبد الله بن سنان قال أبو عبد الله عليه السلام أنزلت الآية الزكاة في شهر رمضان فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله مناديه فنادى في الناس إن الله تعالى قد فرض عليكم الزكاة إلى أن قال ولم يتعرض لشيء من أموالهم حتى حال عليهم الحول فهذه الصحيحة واضحة الدلالة إن لم يتعرض لم يأخذ من أموالهم بعنوان الصدقة طالما لم يحل عليهم الحول فإذا حال عليهم الحول فعندئذ وجب الزكاة ولا بد من أخذ الزكاة من أموالهم أموال هؤلاء فإذن هاتان الصحيحتان تدلان بوضوح على اعتبار الحول ومنها غيرهما ويكفي في الحول دخول الشهر الثاني عشر بمجرد دخوله تم الحول الحول المعتبر في وجوب الزكاة فإذن المعتبر في وجوب الزكاة ليس الحول بكا كاملا أي 12 شهرا الحول الكامل هو 12 شهرا ولكن يكفي في وجوب الزكاة فعلا دخول الشهر الثاني عشر بصرف دخوله ورؤية الهلال وجب الزكاة وإن بقي الشهر الثاني عشر وتدل على ذلك صحيحة الفضلاء أو صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم قال قال أبو عبد الله عليه السلام أيما رجل كان له مال وحال عليه الحول فإنه يزكيه قلت له فإن فيه فإن وهبه قبل حله بشهر أو بيوم قال ليس عليه شيء أبدا قال قال زرار عنه إنه قال إنما هذا بمنزلة رجل أفطر في شهر رمضان يوما في إقامته ثم خرج في آخر النهار في سفر فأراد بسفره ذلك إبطال الكفارة التي وجبت عليه وقال إنه حين رأى الهلال الثاني عشر وجبت عليه الزكاة ولكنه لو كان وهبها قبل ذلك لجاز ولم يكن عليه شيء فإذن هذه الصحيحة واضحة الدلالة أن وجوب الزكاة صار فعليا بمجرد دخول الشهر الثاني عشر وهذا أمر لا خلاف فيه بين الفقهاء مضافا إلى دلالة هذه الصحيحة ووضوح دلالته على ذلك مضافا إلى ذلك أنه لا خلاف بين الفقهاء نعم نسب الخلاف إلى المحدث الكاشاني نسب الخلاف فيه فإنه قال لا يجب الزكاة بمجرد دخول الشهر الثاني عشر غاية الأمر لا يجوز تفويتها إذا دخل الشهر الثاني عشر لم يجب عليه الزكاة ولكن لا يجوز له تفويتها بالتصرف الخارجي أو بالتصرف الاعتباري كالبيع والهبة أو ما شاكل ذلك لا يجوز له ذلك. وذكر أن عدم الوجوب من الضروريات التي قد ثبتت بالروايات ومن الواضح أنه لا يمكن رفع اليد عن الحكم الضروري بخبر الواحد وهو خبر علي بن إبراهيم، مع أنه ناقش في سنده أيضا. هكذا ذكره المحدث الكاشاني قدس سره. ومال إليه صاحب الحدائق أيضا، لكن استثنى صاحب الحدائق لولا الإجماع في المسألة لكان ما ذكره المحدث الكاشاني هو الصحيح، وحيث إن المسألة إجماعية فمن أجل ذلك لا يمكن الذهاب إلى ما ذكره المحدث الكاشاني، وإلا فهو في نفسه صحيح لولا الإجماع، فالإجماع مانع عن قبول قوله. هكذا ذكره المحدث الكاشاني. وما ذكره قدس الله نفسه لا يمكن المساعدة عليه، فإنه إذا لم يجب الزكاة بدخول شهر الثاني عشر فإذا ما هو المانع عن التصرف؟ فإن المانع عن التصرف هو الوجوب، وأما إذا لم يكن الوجوب فعليا ومعناه أن الزكاة لم تتعلق به، فإن تعلق الزكاة مساو لوجوبها، فعدم الوجوب كاشف عن عدم تعلق الزكاة، فإذا ما هو المانع من التصرف؟ تصرف الخارجي وكذا تصرف الاعتباري، فما هو المانع من ذلك؟ فإذا ما ذكره قدس سره لا يمكن إتمامه بدليل، ولا دليل على المعنى طالما لم يكن هنا وجوب. وأما ما ذكره قدس سره أنه من الضروريات، وهذا غريب جدا، فإن الدليل عليه رواية واحدة، فكيف يكون هذا من الضروريات؟ فإذا ما ذكره قدس الله نفسه من أن هذا من الضروريات فلا يمكن المساعدة عليه. وأما مناقشته في رواية علي بن إبراهيم فهو غير صحيح، نتكلم فيه إن شاء الله.